قال المصنف رحمه الله تعالى: فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله تعالى ثم استوى على العرش إنه على ظاهره، لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لازمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
المصنف رحمه الله تعالى يقول في معرض رده على الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام كما يدعون، وإن كان إثباتهم كما قلت نبهت غير مرة محل نظر، طريقة إثباتهم محل نظر، فإنهم يقول لهم وكذا يقال، يعني مثل ما تقولون في السمع والبصر والحياة والإرادة، إن ذلك سمع وبصر وحياة وإرادة تليق بالمخلوق، قلنا لكم فيها أمثال الرضا والمحبة وماذا والاستواء، فضرب ثلاثة أمثلة هي محل نزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة. وهذه الأمثلة الثلاثة، يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول يجب عليكم أن تجروا هذه النصوص مجرا واحدا وألا تفرقوا بين المتماثلين، يجب أن تسووا بين المتماثلات وأن لا تفرقوا بينها، فإن النصوص التي دلت، فكما أن السمع والبصر والإرادة دلت عليها النصوص الشرعية، فكذلك المحبة والرضا والاستواء، فنقول محبة تليق بجلاله وعظمته، ورضا يليق بجلاله وعظمته، واستواء يليق بجلاله وعظمته. وسيأتينا سبب وقوعهم في هذا التناقض الظاهر جدا، فلذلك يقال لهم يلزمكم في الحياة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة نظير ما تصورتم أنه يلزمكم لو أنكم أثبتتم ماذا؟ الاستواء والمحبة والرضا. فلو قال قائل المحبة تعني انبساطا في الوجه وسرورا في الفؤاد وعلامات سرور تظهر على قسمات الوجه، وكذا الرضا والاستواء تلزم منه الملاصقة وحاجة المستوي إلى المستوى عليه، قلنا أيضا والحياة تحتاج إلى روح وإلى مقومات الحياة المعروفة، وكذا السمع والبصر يحتاج إلى كذا وكذا مما قد يلزم في تصوركم. أما إن قلتم لنا نحن نثبت له سمعا ليس كسمع المخلوقين، وبصرا ليس كبصر المخلوقين، وإرادة ليست كإرادة المخلوقين، وقدرة ليست كقدرة المخلوقين، وحياة ليست كحياة المخلوقين، وكلاما ليس ككلام المخلوقين، قلنا لهم إذن أثبتوا له محبة ليست كمحبة المخلوقين، ورضا ليس كرضا المخلوقين، واستواء ليس كاستواء المخلوقين، وبذلك تنتهي المشكلة. وأما إن أصررتم على رأيكم فإنكم قد رددتم على المعتزلة وعلى الجهمية بأن هذه الصفات دل عليها العقل، ونحن نقول لكم كذلك الصفات التي نفيتموها قد دل عليها العقل، فضلا عن أن السمع معنا وليس معكم. نعم.
قال: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهر
لا. إن كان يعتقد هذا المستمع سواء كان أشعريا أو معتزليا أو جهميا، يعتقد أن ظاهر الصفات هي تلك الظواهر التي تفهم من صفات المخلوقين من اعتقاد معتقدات فاسدة مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا بذاته العلية، فإن هذا لا شك أنه غير مراد. لكن من الذي قال لكم أن هذا هو الظاهر؟ واضح؟ يعني لو قال الله قال لنا قائل منهم: أنتم نحن ننكر الظاهر الذي لا يليق بالله، قلنا لهم: وكيف فهمتم هذا الظاهر من أنه مما لا يليق بالله؟ لأنكم قذتم الخالق بالمخلوق، وهذا إنما نتج عن فكرة التعطيل، فكرة التشبيه التي انقدحت في أذهانكم أول مرة سمعتم فيها ماذا؟ هذه النصوص. فلما انقدحت تلك الشبهة في أذهانكم وجدتم أنفسكم مضطرين إلى التأويل والتعطيل والتشبيه بالمعدومات، فوقعتم في شر مما فررتم منه. ولذلك لا نسلم لكم إن هذا الظاهر مراد أصلا، وإنما الظاهر الذي نعنيه يعنيه أهل السنة والجماعة هو الظاهر الذي يليق بجلال الله وعظمته ولا يشبه صفات المخلوق بأي حال من الأحوال. نعم.
وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر.
ها، إن كان قال لا، أنا أتفق معكم يا جماعة، أنا لا أقول إن ظاهر النصوص الصفات هي صفات المخلوقين، لا أقول إنه استواء كاستوائنا حتى نفر منه إلى أمور أخرى، ولا نقول حب كحبنا، ولا غضب كغضبنا، ولا رضا كرضانا، ولا حياة كحياتنا. قلنا له: نعم، إذن اتفقنا، ما دام الأمر كذلك فأجري هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات. يعني أنت تقول إذا اتفقت معنا أيها الأشعري أو الماتريدي أو السالمي أو الكلابي ممن هم يعني قريبون من أهل السنة، نقول لهم: تعالوا، هذا كتاب الله بيننا وبينكم. أنتم تقولون: نعم، معاذ الله أن نعتقد أن ظاهر النصوص التي لا تليق بالله مراد، وإنما نعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بماذا؟ ها؟ ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قلنا لكم: أجروا هذا في سائر ماذا؟ في سائر الصفات وتنتهي المشكلة. كما اعتقدتم أن ظاهر الحياة يليق بالله بلا ابتداء وبلا انتهاء وحياة أزلية أبدية، وإذا قلتم إن ظاهر السمع أو أن ظاهر الإرادة هو الذي يليق بمقام الله تبارك وتعالى، وهو أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويختار، وإذا قلتم إنه قادر على كل شيء وقدرته ليست لها حدود، قلنا لهم: أجروا هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات، وبذلك تسلمون من اللوازم التي تلزمكم في هذا الباب. نعم.
قال: وإن كان يعتقد أن ظاهره هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي.
هذا هو، يعني ما إذا كنت تتفق معنا أن الظاهر هو ما يليق بالله، فهل يجوز نفيه؟ لا يجوز نفيه، بل يجب عليك إثباته كما أثبت في السمع والبصر والحياة والإرادة. فإن ما دمت تعتقد أن النصوص الشرعية أن ظاهرها هو الذي يليق بالله، أو على إذا رأيت قلت إنها تثبت على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فليس لك نفي هذا الظاهر، لأن الذي يليق بالله لا يجوز ماذا؟ نفيه. الذي يليق بالله لا يجوز نفيه بحال، بل يجب إثباته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته.
قال: وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به ينفى به سائر الصفات.
يعني لا يوجد في العقل الصحيح، أما العقل المريض فيوجد فيه كل شيء، ولا في السمع يعني في النصوص ما يوجب ماذا؟ نفي ظاهر الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى، بل يجب أن نجريها جميعا وأن نثبتها جميعا على ما يليق بجلال الله وعظمته. الآيات والأحاديث دلت على ذلك، والعقل السليم يتفق مع النص الصحيح، والعقل لا يحيل اتصاف الله تعالى بالصفات ولا يمنع ذلك، بل إن العقل يوافق النقل في هذا الباب. ولذلك ستأتينا أمثلة في أن العقل يتفق مع النقل في ذلك. من ذلك ما قد يذكره أهل العلم في معرض جدله مع هؤلاء، فإنه لا بد إذا أنكرنا إذا أثبتنا أن الخالق موجود والمخلوق موجود، ولا بد لموجودين إما أن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل أو العكس، فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى مثلا إنما هو العلو. لذلك يجب إجراء جميع الصفات على هذا النحو، ولا يجوز تأويلها بحال من الأحوال، فإن تأويلها انحراف عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال: فيكون الكلام في الجميع واحدا،
يعني في الجميع يقصد في جميع الأسماء والصفات. يجب أن تقول في الصفات السبع ما تقوله في ماذا؟ في سائر الصفات. وقد تقدم لنا أنه إذا لم يظهر لك دليل أنت أيها الأشعري في أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويجيء ويضحك ويعجب وما إلى ذلك مما دلت عليه ماذا؟ النصوص، فاعلم أن العقل لا يحيل ذلك. يعني ثم إن السمع معنا وليس معك، ثم إنك أنت وقعت في نقيض قولك وتناقضت في أقوالك كما تناقضت في معتقداتك، فإما أن تنفي الجميع فتكون مع المعتزلة، أو تثبت الجميع فتكون مع أهل السنة والجماعة. نعم.
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي عيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
نعم.
ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا، فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه.
هنا يعني يقول إن هذه المسألة يعني مسألة إثبات الصفات، يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف المخلوقين بأوصاف، وهذه الأوصاف على قسمين: قسم أعيان، أو بعبارة أخرى قسم تعتبر أبعاضا وأجزاء من الجسم لا تنفك عنه، كصفة الوجه واليد والأصابع والرأس بالنسبة للإنسان والرجل ونحو ذلك، وقسم من المعاني أوصاف معاني كالحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة ونحو ذلك. فهذه الأمور مسلمة عند المخلوق، أليس كذلك؟ طيب أنت أيها الأشعري لما جئت سلمت بصفات المعاني ونفيت صفات الذوات، مثل تسليمك بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والكلام، ونفيك لصفات الأفعال وهي من صفات المعاني، ها؟ من صفات الأفعال وهي المجيء والاستواء والضحك والعجب والنزول وما إلى ذلك. فأنت ولله المثل الأعلى، عندما أقررت بالحياة نقول لك والمخلوق له إيش؟ ها؟ حياة. أقررت بالعلم لله تعالى، قلنا لك والمخلوق له علم أم ليس له علم؟
له
علم. أقررت بالسمع والبصر، المخلوق له سمع وبصر. أقررت بماذا؟ بالإرادة، المخلوق له إرادة. أقررت بالكلام، وإن كان لا يقر به حقيقة، المخلوق له إيش؟ كلام. أقررت بالقدرة، فالمخلوق له قدرة. ولو أردنا استعراض هذا لطال المقام، وكل شيء له دليل مما يدل يثبت للخالق أو يثبت لمن؟ للمخلوق. فإن قلت إني أثبت هذه على وجه لا يشبه صفات المخلوق وهي المعاني، قلنا لك أيضا وأثبت بعض الصفات الذاتية التي أنكرتها والصفات الفعلية كما أثبتت تلك، فإنه يلزمك في تلك نظير ما يلزمك في الأخرى. يعني بعبارة أخرى، هو الآن هم يقولون كل العقلاء يسلمون أن الإنسان نفسه ولله المثل الأعلى له صفات تعتبر أبعاض وأجزاء منه، وصفات تعتبر ماذا؟ معاني تقوم به. فهناك اليد، الوجه، الأصابع، الرجل، القدم نحو ذلك. هناك صفات يعني معنوية أو صفات معاني كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. أنت تعترف بأن تلك في الخالق، تنسب للخالق وتنسب لمن؟ للمخلوق. وتنكر أن تكون صفات الوجه واليدين تنسب للمخلوق للخالق لكونها من صفات ماذا؟ المخلوق. إذا جاءك من يقول لك يلزمك في الحياة مثل ما يلزمك في الوجه، ماذا تقول له؟ هل عنده جواب أم لا؟ ها؟ لا يجد جوابا، إذ يلزمه في هذه ما يلزمه في تلك، لا فرق بينهما. فأما إن أثبتت لله تلك الصفات السبع على الوجه الذي يليق به، فأثبت له بقية الصفات على الوجه الذي يليق به. وانظر أنت لقول الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك، وكذلك بل يداه مبسوطتان يضع الجبار قدمه في النار، وبين ما هو معلوم للمخلوق من هذه الأشياء، هل تستطيع أن تشبهها بالمخلوق؟ لا تستطيع. كذلك أنت لو أنك أثبتت صفات المعاني السبعة وقلت أثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوق، قلنا لك وأثبت البقية على وجه لا يشبه صفات المخلوق. نعم.
قال: فإن كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
هذا جميل. شو، انظر إلى هذه القاعدة، بدأها بقوله إن، كما تقدم لنا في منتصف هذه الرسالة، إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فأنت كما أنك تثبت لله ذات لا تشبه الذوات، أثبت له صفات لا تشبه الصفات. فإذا قال لك قائل كيف ينزل، فقل له كيف هو. فإذا قال لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قل له ولا يعلم كيف ينزل إلا هو. فإن قال لك يختلف نزوله على مدار الليل والنهار، وما من ثلث من الليل وما من عالم إلا وفيه في تلك اللحظة ثلث من ثلث الليل، قلت أنت قست الله بخلقه، فلو قلت نزولا يليق بجلاله وعظمته لكفاك ذلك، لكنك أقحمت نفسك في متاهات جعلتك تتخبط هذا التخبط. ثم ننظر إليه إلى هذه الصفات، عندنا منسوب ومنسوب إليه وموصوف وصفة، فالمنسوب هي الصفة والمنسوب إليه هو الموصوف. نحن عندما نثبت لله صفة نؤمن بأن تلك الصفة تليق بالله إذا أضيفت إليه، وعندما نثبت للمخلوق صفة فنعلم أنها صفة حقيرة تليق به كمخلوق، فليس المنسوب كالمنسوب وليس المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني ليست الصفة كالصفة وليست الموصوف كالموصوف، كما سيأتينا مثالا بالرؤية، فإن الله سبحانه وتعالى عندما شبه، عندما قال إنكم سترون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فإنه لا يقصد بهذا تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما يعني تشبيه الرؤية بالرؤية. ما المنسوب هنا؟ الرؤية. وما المنسوب إليه؟ المرئي. الرؤية شيء والمرئي شيء، النزول شيء والذي وصف بالنزول شيء، المجيء شيء والذي نسب إليه المجيء شيء. فأنت إذا نسبت ذلك إلى المخلوق فكان ذلك على قدره ولا على قدر ضعفه بما أنه مخلوق، وأما إذا نسبت ذلك إلى الخالق فإن ذلك يدل على قدره العظيم الذي لا يقدر بقدر والذي لا يمكن أن يدرك كنهه ولا تدرك كيفيته. لذلك قال المصنف هنا فليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني ليست الصفة كالصفة وليس الموصوف كإيش؟ كالموصوف. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي.
هذا هو المثال الذي ذكرته، يعني جاء هذا في أحاديث متواترة ثبتت عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يتواطأ هؤلاء الصحابة على، هل يمكن ذو تصور تواطؤهم على خلاف ما يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أولا. ثانيا، هل فهم الصحابة من هذا التشبيه أو من هذا الوصف هل فهموا منه تشبيه الخالق بالمخلوق؟ أبدا. أنت الآن عندما تقول ولله المثل الأعلى، الإنسان له يد، والميكروب الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر له إيش؟ له يد. فهل يدك اليد؟ أبدا. الذرة والبعير كلها لها يدين ولله المثل الأعلى. فأنت هنا إذا وجدت أمرا قد وصف الله به نفسه فسلم به على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وإياك أن تفهم منه غير ذلك. وكما كرر المصنف هذا الموضوع غير مرة أن الذي أوقعهم في ذلك ما سيأتينا بعد قليل أيضا أنه فهمهم الخاطئ وهو التشبيه، فاضطر إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالله عز وجل هنا عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس في أحاديث متواترة ليس دونها سحاب أو القمر ليلة البدر، هل يخطر ببال أحد يؤمن بالله ورسوله أن الله يشبه نفسه بالقمر أو الشمس؟ نعم، لا يمكن يخطر ببال إلا من فسد عقله ومن فقد توازنه، هذا يمكن. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من إيش؟ من سقم، أليس كذلك؟ هنا يعني الإنسان صلى الله العافية عندما يرتج عليه وتنعكس مفاهيمه قد يرى الحق باطلا والباطل حق. بل منهم لو قلت له هذه هي الشمس جاءت من المشرق يقول لك لا ليست هي الشمس. وهؤلاء من هذا القبيل. الله يقول لهم إنه يتصف بالسمع والبصر والإرادة والمجيء والنزول وهم يقولوا لا أنت، كأنهم يقولون أنت يا ربنا لم تقل ذلك. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي قال ذلك، أو قاله من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟
قال المصنف رحمه الله تعالى: فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى ثم استوى على العرش، إنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره كاستواء المخلوق، ولا حبا كحبه، ولا رضا كرضاه. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
المصنف رحمه الله تعالى يقول في معرض رده على الأشاعرة الذين يثبتون الصفات السبع من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والكلام كما يدعون، وإن كان إثباتهم كما قلت نبهت غير مرة محل نظر، طريقة إثباتهم محل نظر، فإنهم يقول لهم وكذا يقال، يعني مثل ما تقولون في السمع والبصر والحياة والإرادة، إن ذلك سمع وبصر وحياة وإرادة تليق بالمخلوق، قلنا لكم فيها أمثال الرضا والمحبة وماذا والاستواء، فضرب ثلاثة أمثلة هي محل نزاع بين أهل السنة وبين الأشاعرة. وهذه الأمثلة الثلاثة، يعني المصنف رحمه الله تعالى يقول يجب عليكم أن تجروا هذه النصوص مجرا واحدا وألا تفرقوا بين المتماثلين، يجب أن تسووا بين المتماثلات وأن لا تفرقوا بينها، فإن النصوص التي دلت، فكما أن السمع والبصر والإرادة دلت عليها النصوص الشرعية، فكذلك المحبة والرضا والاستواء، فنقول محبة تليق بجلاله وعظمته، ورضا يليق بجلاله وعظمته، واستواء يليق بجلاله وعظمته. وسيأتينا سبب وقوعهم في هذا التناقض الظاهر جدا، فلذلك يقال لهم يلزمكم في الحياة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة نظير ما تصورتم أنه يلزمكم لو أنكم أثبتتم ماذا؟ الاستواء والمحبة والرضا. فلو قال قائل المحبة تعني انبساطا في الوجه وسرورا في الفؤاد وعلامات سرور تظهر على قسمات الوجه، وكذا الرضا والاستواء تلزم منه الملاصقة وحاجة المحاجة المستوي إلى المستوى عليه، قلنا أيضا والحياة تحتاج إلى روح وإلى مقومات الحياة المعروفة، وكذا السمع والبصر يحتاج إلى كذا وكذا مما قد يلزم في تصوركم. أما إن قلتم لنا نحن نثبت له سمعا ليس كسمع المخلوقين وبصرا ليس كبصر المخلوقين وإرادة ليست كإرادة المخلوقين، وقدرة ليست كقدرة المخلوقين، وحياة ليست كحياة المخلوقين، وكلاما ليس ككلام المخلوقين. قلنا لهم إذن أثبتوا له محبة ليست كمحبة المخلوقين، ورضا ليس كرضا المخلوقين، واستواء ليس كاستواء المخلوقين، وبذلك تنتهي المشكلة. وأما إن أصررتم على رأيكم فإنكم قد رددتم على المعتزلة وعلى الجهمية بأن هذه الصفات دل عليها العقل، ونحن نقول لكم كذلك الصفات التي نفيتموها قد دل عليها العقل، فضلا عن أن السمع معنا وليس معكم. نعم.
قال: فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا، وإن كان يعتقد أن ظاهر
لا. إن كان يعتقد هذا المستمع، سواء كان أشعريا أو معتزليا أو جهميا، يعتقد أن ظاهر الصفات هي تلك الظواهر التي تفهم من صفات المخلوقين من اعتقاد معتقدات فاسدة مما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولا بذاته العلية، فإن هذا لا شك أنه غير مراد. لكن من الذي قال لكم أن هذا هو الظاهر؟ واضح؟ يعني لو قال الله قال لنا قائل منهم: أنتم نحن ننكر الظاهر الذي لا يليق بالله، قلنا لهم: وكيف فهمتم هذا الظاهر من أنه مما لا يليق بالله؟ لأنكم قفتم الخالق بالمخلوق، وهذا إنما نتج عن فكرة التعطيل، فكرة التشبيه التي انقدحت في أذهانكم أول مرة سمعتم فيها ماذا؟ هذه النصوص. فلما انقدحت تلك الشبهة في أذهانكم وجدتم أنفسكم مضطرين إلى التأويل والتعطيل والتشبيه بالمعدومات، فوقعتم في شر مما فررتم منه. ولذلك لا نسلم لكم إن هذا الظاهر مراد أصلا، وإنما الظاهر الذي نعنيه يعنيه أهل السنة والجماعة هو الظاهر الذي يليق بجلال الله وعظمته ولا يشبه صفات المخلوق بأي حال من الأحوال. نعم.
وإن كان يعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر.
ها، إن كان قال: لا، أنا أتفق معكم يا جماعة، أنا لا أقول إن ظاهر النصوص الصفات هي صفات المخلوقين، لا أقول إنه استواء كاستوائنا حتى نفر منه إلى أمور أخرى، ولا نقول حب كحبنا، ولا غضب كغضبنا، ولا رضا كرضانا، ولا حياة كحياتنا. قلنا له: نعم، إذن اتفقنا، ما دام الأمر كذلك فأجري هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات. يعني أنت تقول إذا اتفقت معنا أيها الأشعري أو الماتريدي أو السالمي أو الكلابي ممن هم يعني قريبون من أهل السنة، نقول لهم: تعالوا، هذا كتاب الله بيننا وبينكم. أنتم تقولون: نعم، معاذ الله أن نعتقد أن ظاهر النصوص التي لا تليق بالله مراد، وإنما نعتقد أن ظاهرها هو ما يليق بماذا؟ ها؟ ما يليق بالله سبحانه وتعالى. قلنا لكم: أجروا هذا في سائر ماذا؟ في سائر الصفات، وتنتهي المشكلة. كما اعتقدتم أن ظاهر الحياة يليق بالله بلا ابتداء وبلا انتهاء، وحياة أزلية أبدية، وإذا قلتم إن ظاهر السمع أو أن ظاهر الإرادة هو الذي يليق بمقام الله تبارك وتعالى، وهو أنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، ويختار، وإذا قلتم إنه قادر على كل شيء وقدرته ليست لها حدود، قلنا لهم أجروا هذا في سائر ماذا؟ في سائر الأسماء والصفات، وبذلك تسلمون من اللوازم التي تلزمكم في هذا الباب. نعم.
قال: وإن كان يعتقد أن ظاهره هو ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي.
هذا هو، يعني ما إذا كنت تتفق معنا أن الظاهر هو ما يليق بالله، فهل يجوز نفيه؟ لا يجوز نفيه، بل يجب عليك إثباته كما أثبتت في السمع والبصر والحياة والإرادة. فإن ما دمت تعتقد أن النصوص الشرعية أن ظاهرها هو الذي يليق بالله، أو على إذا رأيت قلت إنها تثبت على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، فليس لك نفي هذا الظاهر، لأن الذي يليق بالله لا يجوز ماذا؟ نفيه. الذي يليق بالله لا يجوز نفيه بحال، بل يجب إثباته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نعم.
قال: وليس في العقل ولا في السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به ينفى به سائر الصفات.
يعني لا يوجد في العقل الصحيح، أما العقل المريض فيوجد فيه كل شيء، ولا في السمع يعني في النصوص ما يوجب ماذا؟ نفي ظاهر الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى، بل يجب أن نجريها جميعا وأن نثبتها جميعا على ما يليق بجلال الله وعظمته. الآيات والأحاديث دلت على ذلك، والعقل السليم يتفق مع النص الصحيح، والعقل لا يحيل اتصاف الله تعالى بالصفات ولا يمنع ذلك، بل إن العقل يوافق النقل في هذا الباب. ولذلك ستأتينا أمثلة في أن العقل يتفق مع النقل في ذلك. من ذلك ما قد يذكره أهل العلم في معرض جدله مع هؤلاء، فإنه لا بد إذا أنكرنا إذا أثبتنا أن الخالق موجود والمخلوق موجود، ولا بد لموجودين إما أن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل أو العكس، فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى مثلا إنما هو العلو. لذلك يجب إجراء جميع الصفات على هذا النحو، ولا يجوز تأويلها بحال من الأحوال، فإن تأويلها انحراف عن الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
قال: فيكون الكلام في الجميع واحدا،
يعني في الجميع، يقصد في جميع الأسماء والصفات. يجب أن تقول في الصفات سبع ما تقوله في ماذا؟ في سائر الصفات. وقد تقدم لنا أنه إذا لم يظهر لك دليل أنت أيها الأشعري في أن الله عز وجل يغضب ويرضى ويحب ويجيء ويضحك ويعجب وما إلى ذلك مما دلت عليه ماذا؟ النصوص، فاعلم أن العقل لا يحيل ذلك. يعني ثم إن السمع معنا وليس معك، ثم إنك أنت وقعت في نقيض قولك وتناقضت في أقوالك كما تناقضت في معتقداتك، فإما أن تنفي الجميع فتكون مع المعتزلة، أو تثبت الجميع فتكون مع أهل السنة والجماعة. نعم.
وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي عيان وأجسام وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة.
نعم.
ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيده لم يوجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه.
هنا يعني يقول إن هذه المسألة يعني مسألة إثبات الصفات، يعني أن الله سبحانه وتعالى وصف المخلوقين بأوصاف، وهذه الأوصاف على قسمين: قسم أعيان، أو بعبارة أخرى قسم تعتبر أبعاضا وأجزاء من الجسم لا تنفك عنه، كصفة الوجه واليد والأصابع والرأس بالنسبة للإنسان والرجل ونحو ذلك، وقسم من المعاني أوصاف معاني كالحياة والعلم والسمع والبصر والإرادة والقدرة ونحو ذلك. فهذه الأمور مسلمة عند المخلوق، أليس كذلك؟ طيب أنت أيها الأشعري لما جئت سلمت بصفات المعاني ونفيت صفات الذوات، مثل تسليمك بالسمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة والعلم والكلام، ونفيك لصفات الأفعال وهي من صفات المعاني، من صفات الأفعال وهي المجيء والاستواء والضحك والعجب والنزول وما إلى ذلك، فأنت ولله المثل الأعلى. عندما أقررت بالحياة نقول لك والمخلوق له إيش؟ حياة. أقررت بالعلم لله تعالى قلنا لك والمخلوق له علم أم ليس له علم؟
له علم.
أقررت بالسمع والبصر، المخلوق له سمع وبصر. أقررت بماذا؟ بالإرادة، المخلوق له إرادة. أقررت بالكلام وإن كان لا يقر به حقيقة، المخلوق له إيش؟ كلام. أقررت بالقدرة، فالمخلوق له قدرة. ولو أردنا استعراض هذا لطال المقام، وكل شيء له دليل مما يدل يثبت للخالق أو يثبت لمن؟ للمخلوق. فإن قلت إني أثبت هذه على وجه لا يشبه صفات المخلوق وهي المعاني، قلنا لك أيضا وأثبت بعض الصفات الذاتية التي أنكرتها والصفات الفعلية كما أثبتت تلك، فإنه يلزمك في تلك نظير ما يلزمك في الأخرى. يعني بعبارة أخرى، هو الآن هم يقولون كل العقلاء يسلمون أن الإنسان نفسه ولله المثل الأعلى له صفات تعتبر أبعاض وأجزاء منه، وصفات تعتبر ماذا؟ معاني تقوم به. فهناك اليد، الوجه، الأصابع، الرجل، القدم، نحو ذلك. هناك صفات يعني معنوية أو صفات معاني كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر. أنت تعترف بأن تلك في الخالق، تنسب للخالق وتنسب لمن؟ للمخلوق. وتنكر أن تكون صفات الوجه واليدين تنسب للمخلوق للخالق لكونها من صفات ماذا؟ المخلوق. إذا جاءك من يقول لك يلزمك في الحياة مثل ما يلزمك في الوجه، ماذا تقول له؟ هل عنده جواب أم لا؟ ها؟ لا يجد جوابا، إذ يلزمه في هذه ما يلزمه في تلك، لا فرق بينهما. فأما إن أثبتت لله تلك الصفات السبع على الوجه الذي يليق به، فأثبت له بقية الصفات على الوجه الذي يليق به. وانظر أنت لقول الله سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك، وكذلك بل يداه مبسوطتان يضع الجبار قدمه في النار، وبين ما هو معلوم للمخلوق من هذه الأشياء، هل تستطيع أن تشبهها بالمخلوق؟ لا تستطيع. كذلك أنت لو أنك أثبتت صفات المعاني السبعة وقلت أثبتها على وجه لا يشبه صفات المخلوق، قلنا لك وأثبت البقية على وجه لا يشبه صفات المخلوق. نعم.
قال: فإن كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين، فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه.
هذا جميل. شو انظر إلى هذه القاعدة، بدأها بقوله إن كما تقدم لنا في منتصف هذه الرسالة إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فأنت كما أنك تثبت لله ذات لا تشبه الذوات أثبت له صفات لا تشبه الصفات. فإذا قال لك قائل كيف ينزل فقل له كيف هو، فإذا قال لك لا يعلم كيف هو إلا هو قل له ولا يعلم كيف ينزل إلا هو، فإن قال لك يختلف نزوله على مدار الليل والنهار وما من ثلث من الليل وما من عالم إلا وفيه في تلك اللحظة ثلث من ثلث الليل قلت أنت قست الله بخلقه، فلو قلت نزولا يليق بجلاله وعظمته لكفاك ذلك، لكنك أقحمت نفسك في متاهات جعلتك تتخبط هذا التخبط. ثم ننظر إليه إلى هذه الصفات، عندنا منسوب ومنسوب إليه وموصوف وصفة، فالمنسوب هي الصفة والمنسوب إليه هو الموصوف. نحن عندما نثبت لله صفة نؤمن بأن تلك الصفة تليق بالله إذا أضيفت إليه، وعندما نثبت للمخلوق صفة فنعلم أنها صفة حقيرة تليق به كمخلوق، فليس المنسوب كالمنسوب وليس المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني ليست الصفة كالصفة وليست الموصوف كالموصوف كما سيأتينا مثالا بالرؤية. فإن الله سبحانه وتعالى عندما شبه، عندما قال إنكم سترون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، فإنه لا يقصد بهذا تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما يعني تشبيه الرؤية بالرؤية. ما المنسوب هنا؟ الرؤية. وما المنسوب إليه؟ المرئي. الرؤية شيء والمرئي شيء، النزول شيء والذي وصف بالنزول شيء، المجيء شيء والذي نسب إليه المجيء شيء. فأنت إذا نسبت ذلك إلى المخلوق فكان ذلك على قدره ولا على قدر ضعفه بما أنه مخلوق، وأما إذا نسبت ذلك إلى الخالق فإن ذلك يدل على قدره العظيم الذي لا يقدر بقدر والذي لا يمكن أن يدرك كنهه ولا تدرك كيفيته. لذلك قال المصنف هنا فليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، يعني ليست الصفة كالصفة وليس الموصوف كإيش؟ كالموصوف. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي.
هذا هو المثال الذي ذكرته، يعني جاء هذا في أحاديث متواترة ثبتت عن 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يتواطأ هؤلاء الصحابة على، هل يمكن ذو تصور تواطؤهم على خلاف ما يليق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا أولا. ثانيا، هل فهم الصحابة من هذا التشبيه أو من هذا الوصف هل فهموا منه تشبيه الخالق بالمخلوق؟ أبدا. أنت الآن عندما تقول ولله المثل الأعلى، الإنسان له يد، والميكروب الصغير الذي لا يرى إلا بالمجهر له إيش؟ له يد. فهل يدك اليد؟ أبدا. الذرة والبعير كلها لها يدين ولله المثل الأعلى. فأنت هنا إذا وجدت أمرا قد وصف الله به نفسه فسلم به على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وإياك أن تفهم منه غير ذلك. وكما كرر المصنف هذا الموضوع غير مرة أن الذي أوقعهم في ذلك ما سيأتينا بعد قليل أيضا أنه فهمهم الخاطئ وهو التشبيه، فاضطر إلى ماذا؟ إلى التعطيل، فكانوا كالمستجير من الرمضاء بالنار. فالله عز وجل هنا عندما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس، في أحاديث متواترة ليس دونها سحاب أو القمر ليلة البدر. هل يخطر ببال أحد يؤمن بالله ورسوله أن الله يشبه نفسه بالقمر أو الشمس؟ نعم، لا يمكن يخطر ببال إلا من فسد عقله ومن فقد توازنه، هذا يمكن. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من إيش؟ من سقم، أليس كذلك؟ هنا يعني الإنسان صلى الله العافية عندما يرتج عليه وتنعكس مفاهيمه قد يرى الحق باطلا والباطل حق، بل منهم لو قلت له هذه هي الشمس جاءت من المشرق يقول لك لا ليست هي الشمس. وهؤلاء من هذا القبيل، الله يقول لهم إنه يتصف بالسمع والبصر والإرادة والمجيء والنزول، وهم يقولون لا أنت، كأنهم يقولون أنت يا ربنا لم تقل ذلك. ومعلوم أن الله عز وجل هو الذي قال ذلك، أو قاله من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟